الدلالة عنوان المحاضرة مستل من كتاب اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تمام حسان، يقرأه الأستاذ الدكتور نزار القدوري. يحلو لكثيرين من أساتذة اللغة العربية في أيامنا هذا أن يشيروا إلى ما يعتبرونه نقطة ضعف في النحو العربي، وهو ارتباطه الشديد بطابع الصناعة، حتى أنه يعرف أحياناً باسم صناعة النحو. ثم خلوه من الارتباط بالمضمون، مما جعله يبدو في نظرهم جسداً بلا روح. والمضمون الذي يقصده هؤلاء هو موضوع علم المعاني. فهم يقولون إن علمي النحو والمعاني لا يمكن الفصل بين أحدهما وبين الآخر إلا مع التضحية بالمعنى على المستوى العلمين جميعا، ويوغلون في المحاجة، فيقولون أن ما تركه لنا عبد القاهر الجرجاني من دراسات في دلائل الإعجاز وغيره يعتبر إشارات ذكية إلى الطريق الذي كان على النحاة أن يسلكوه بدراستهم النحو، وبخاصة ما قام به عبد القاهر من دراسة للنظم في اللغة العربية. ونحن نوافق موافقة تامة على كل هذا الذي يدور في أذهان الأساتذة الكرام، ونلاحظ أن هذه العبارات الصادقة كانت تدعو إلى الغوص في خضم هذه المشكلة بإيضاح الطريقة التي يمكن بواسطتها أن يصبح للنحو العربي مضمون، والتي يمكن بها مزج معطيات علم النحو بمعطيات علم المعاني لنصل منهما معا ممتزجين إلى تنظيم دراسة الفصحى على أساس جديد لم يخطر ببال سيبويه ولا ببال عبد القاهر. ولكن لم يحاول واحد من الأساتذة أن يمزج أحد العلمين بالآخر ليخرج منهما دراسة نحوية تعني بالتركيب كما تعني بالتحليل، وتختص بمعاني الجمل كما نحتفي بمعاني الأبواب الفرعية التي في داخل الجمل. ولكن إذا فهمنا من كلمة صناعة الدراسة الشكلية التي تعني بأشكال المباني المختلفة المعاني المختلفة، فلا بد من الاعتراف بأن علوم البلاغة العربية كلها وليس علم المعاني فقط دراسة شكلية، ومن ثم تكون البلاغة صناعة كما كان النحو صناعة. ولهذا السبب بالذات لم تقم علوم البلاغة في أي مرحلة من مراحل تاريخها الطويل بدور المنهج النقدي الأدبي المتكامل، لأنها لم تتخطى النقد الشكلي إلى نقد المضمون إلا مع الكثير من القصور حتى على مستوى فهم القدماء أنفسهم لفكرة النقد. ولكن البلغاء في إطار شكلية البلاغة التي ذكرناها ربما فطنوا إلى أن اللغة ظاهرة اجتماعية وإنها شديدة الارتباط بثقافة الشعب الذي يتكلمها، وأن هذه الثقافة في جملتها يمكن تحليلها بواسطة حصر أنواع المواقف الاجتماعية المختلفة التي يسمون كل منها مقاما، فمقام الفقر غير مقام المدح، وهما يختلفان عن مقام الدعاء أو الاستعطاف أو التمني أو الهجاء وهلم جرة. وكان من رأي البلاغيين أن لكل مقام مقالا، لأن صورة المقال speech events تختلف في نظرة البلاغيين بحسب المقام context of situation. وما إذا كان يتطلب هذه الكلمة أو تلك وهذا الأسلوب أو ذاك من أساليب الحقيقة أو المجاز والإخبار أو الاستفهام وهلم جرة. ومن عباراتهم الشهيرة في هذا الصدد قولهم لكل كلمة مع صاحبتها مقام. وبهذا المعنى يصبح للعلم الجديد الذي يأتي من امتزاج النحو والمعاني مضمون، لأنه يصبح شديد الارتباط بمعاني الجمل ومواطن استعمالها وما يناط بكل جملة منها من معنى بين هلالين. ولقد كان البلاغيون عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمين 1000 سنة تقريبا على زمانهم، لأن الاعتراف بفكرتي المقام والمقال باعتبارهما أساسين متميزين من أسس تحليل المعنى يعتبر الآن في الغرب من الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة. وفكرة المقام هذه هي المركز الذي يدور حول علم الدلالة الوصفية في الوقت الحاضر، وهو الأساس الذي ينبني عليه الشق أو الوجه الاجتماعي من وجوه المعنى 3، وهو الوجه الذي تتمثل فيه العلاقات والأحداث والظروف الاجتماعية التي تسود ساعة أداء المقال. ومن المعروف أن إجلاء المعنى على المستوى الوظيفي بين قوسين الصوتي والصرفي والنحوي، وعلى مستوى المعجمي فوق ذلك، لا يعطينا إلا معنى المقال أو المعنى الحرفي كما يسميه النقاد، أو معنى ظاهر النص كما يسميه الأصوليون، وهو مع الاعتذار الشديد للظاهرية معنى فارغ تماما من محتواه الاجتماعي. والتاريخي منعزل تماما عن كل ما يحيط بالنص من القرائن الحالية التي تشبه ما يسمونه في المرافعات circumstantial evidence، وهي القرائن ذات الفائدة الكبرى في تحديد المعنى. ولقد كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فاهما تماما لكل هذه الحقائق التي نحاول شرحها حين رد على هتاف الخوارج لا حكم إلا الله بقوله كلمة حق أريد بها باطل. وكان يعني أن الناس ربما قنعوا بالمعنى الحرفي لهذا الهتاف، أي بمعنى ظاهرة النص، فصدقوا أن الخوارج أصحاب قضية تستحق أن يدافع الناس عنها، وربما غفل الناس عن المقام الحقيقي الذي ينبغي لهذه الجملة أن تفهم في ضوئه، وهو مقام بين هلالين، محاولة إلزام الحجة سياسيا بهتاف ديني نهاية الهلالين. فالمقام في هذا الهتاف من السياسة والمقال من الدين، وكان ينبغي للناس أن يفهموا المقال في ضوء المقام. والفرق بين ما يسميه الناس نص القانون بين هلالين وبين ما يسمونه بين هلالين روح القانون، هو فرق ما بين الاكتفاء بمعنى المقال بين هلالين وبين عدم الاكتفاء به والغوص وراء المراد الحقيقي للمشروع المشرع، وهو معنى بين هلالين المقام. يقول أحمد أمين بين هلالين: بل يظهر لي أن عمر كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنى الذي ذكرناه، ذلك أن ما ذكرنا هو استعمال الرأي حيث لا نص من كتاب ولا سنة، ولكننا نرى عمر سار أبعد من ذلك، فكان يجتهد في تعرف المصلحة التي لأجلها كانت الآية أو الحديث، ثم يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه، وهو أقرب شيء إلى ما يعبر عنه بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيته نهاية الهلالين. ونقول أن معنى ذلك أن عمر لم يكن يكتفي بمعنى المقال بين هلالين، وبعبارة أخرى لم يكن يكتفي بمنطوق الآية أو الحديث، وإنما كان يتوغل في سبيل معرفة أسباب النزول وظروفه الاجتماعية والتاريخية، أي أنه كان يتخطى المعنى الحرفي إلى المعنى الاجتماعي ولا يقف عند معنى المقال بين هلالين، وإنما يضم إليه معنى المقام بين هلالين. ومن قبيل استغلال معنى المقال بين هلالين والمراوغة بنفي معنى المقام بين هلالين، ما حدث من أن اليهود في المدينة حينما سمعوا الآية القائلة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فقال أبو الدحداح وقد فهم المقام فهما حقيقيا، إن الله كريم استقرض منا ما أعطانا. وهذا يذكرنا بالمستشرق الذي سمع أحد الدراويش في إحدى طرقات القاهرة يصيح مدد، وكان المستشرق يعرف المعنى المعجمي بالكلمة ولكنه لا يعرف ما وراءها من مقام، ولذلك استفسر أي نوع من المدد يريده ذلك الرجل. وأخيرا ينبغي لنا أن نشير إلى أن المفسرين قد فطنوا منذ زمن سحيق في القدم إلى الفرق بين ظاهرة القرآن وباطنه، فكان فهمهم لهذا الفرق تفريقا منهم بين المعنى بين الهلالين المقالي والمعني بين هلالين المقامي بين هلالين. فإذا كان المعنى الدلالي يعتمد على هاتين الدعامتين، فإن الشكل التالي ربما يوضح العلاقة بينهما توضيحا كافيا. المعنى الدلالي ينقسم بين المعنى الدلالي، المعنى المقالي على جهة اليمين، والمعنى المقامي على جهة اليسار، وهو مكون من المعنى الوظيفي زائدا المعنى المعجمي، وهو يشمل القرائن المقالية كلما وجدت. المعنى المقالي المقامي وهو ما يقابل المعنى المقالي، وهو مكون من ظروف أداء المقال وهي التي تشتمل على القرائن الحالية، وكل ذلك يسمى المقام. وقد يستعار المقال المشهور للمقام الطارئ بين قوسين، وهو ما يسمى بالاستشهاد أو الاقتباس أثناء الحديث. والأصل في ذلك أننا نستطيع أن نوفق بين كلام ذائع الشهرة انقضى مقامه الأصلي الذي قيل فيه، وبين مقام مشابه وجدنا أنفسنا فيه الآن، فنورد الكلام القديم الشهير في المقام الجديد على سبيل التلفيق. وكلما قوى التناسب بين المقال الشهير وبين المقام الطارئ كان ذلك من حسن الاستشهاد. ولقد رزق أبو بكر رضي الله عنه القدرة على حسن الاستشهاد، فمن ذلك استشهاده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى بين هلالين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، نهاية الهلالين. وقد يستخدم النص الواحد في الاقتباس بحيث يرد جزء منه على جزءه الآخر، كالذي يروي عن أحد علماء الأزهر وكان بينه وبين زميل له ميل إلى المنافرة، فدخل المسجد الأزهر ذات يوم من أيام الشتاء فوجد زميله مستلقيا تحت دفء الشمس وقد غطى وجهه بمنديل فظنه نائما، فوقف عنده وقال الفتنة نائمة بين هلالين، فاعتدل زميله من رقدته وقد تصنع صورة الذي أوقظ من نومه وقال لعن الله من أيقظها بين هلالين. فنرى من ذلك أن عبارة الحديث قد انقسمت إلى قسمين، رد ثانيهما على أولهما. والمغزى من وراء كل ذلك أن من المقال ما يتصف بصفات معينة أو ما يتوافر له مزايا معينة تجعله صالحة للاستحضار في المقامات التي تشبه مقامه الأصلي الذي قيل فيه، فيصبح المقال القديم جزءا من المقال الجديد، فيدخل في تحليل هذا المقام الجديد. وللوصول إلى المعنى في صورته الشاملة، لا بد أن نستخدم الطرق التحليلية التي تقدمها لنا فروع الدراسات اللغوية المختلفة التي فصلنا القول فيها من قبل، وهي الصوتيات والصرف والنحو، بين قوسين أي الفروع الخاصة بتحليل المعنى الوظيفي، ثم المعجم وهو الخاص بالمعنى المعجمي، بين قوسين. والحقائق التي نصل إليها بواسطة التحليل على هذه المستويات حقائق جزئية بالنسبة إلى المعنى الدلالي، ذلك بأن هذه الحقائق إما أن تكون وظائف كما في الصوتيات والصرف والنحو بين قوسين، أو علاقات عرفية اعتباطية بين قوسين كما في المعجم. فالوظائف تتضح كما سبق نتيجة التحليل على المستويات الثلاثة الأولى، أما العلاقات العرفية الاعتباطية التي ذكرناها فالمقصود بها العلاقات بين المفردات وبين معانيها. ولقد سبق لنا عند الكلام عن الجملة الهرائية التي أوردناها في التقديم لدراسة النظام النحوي، إن وجدنا هذه الجملة الهرائية مكتملة الوظائف ولكنها تفتقد العلاقات العرفية المعجمية، لأنها ليست مكونة من كلمات ذات معنى، وذلك تفتقد للعنصر الاجتماعي وهو المقام. ولقد كان اكتمال الوظائف سببا في قدرتنا على إعراب الجملة، ولكن قصورها معجميا واجتماعيا حال بينها وبين أن تكون نصا عربيا مفهوما. وكذلك الأمر حين تنفرد العلاقات العرفية بين الكلمات ومعانيها بالوجود، فلا تكون هناك وظائف ولا مقام، إن مجرد وضوح هذه العلاقات لا يؤدي إلا إلى فهم للكلمات المفردة على المستوى المعجمي، إذ إنها هنا لم توضع في سياق. ووضوح معاني المفردات لا يكشف حتى عن المعنى الحرفي الذي سميناه بين هلالين ظاهرة النص، أو المعنى بين هلالين المقال، لأن الذي لدينا هنا هو المفردات بين هلالين وليس النص بين هلالين. وذلك أيضا لأن المعنى ظاهر النص بين هلالين يحتاج إلى الوظائف، يحتاج للوظائف بين قوسين المعنى الوظيفي، كما يحتاج إلى العلاقات العرفية بين المفردات ومعانيها بين قوسين المعنى المعجمي، إذ منهما معا يكون المعنى بين هلالين المقال. وانفراد العلاقات العرفية بين المفردات ومعانيها بالوجود يجعل الأمر بحاجة أيضا إلى معنى المقام بين هلالين، أو المعنى الاجتماعي الذي هو شرط لاكتمال المعنى الدلالي بين هلالين، المعنى الدلالي الأكبر. ومعنى هذا بالتالي إننا حين نفرغ من تحليل الوظائف على مستوى الصوتيات والصرف والنحو، ومن تحليل العلاقات العرفية بين المفردات ومعانيها على مستوى المعجم، لا نستطيع أن ندعي أننا وصلنا إلى فهم المعنى الدلالي، لأن الوصول إلى هذا المعنى يتطلب فوق كل ما تقدم ملاحظة العنصر الاجتماعي الذي هو المقام. وهذا العنصر الاجتماعي ضروري جدا لفهم المعنى الدلالي، فالذي يقول لفرسه عندما يراها أهلا من جميلة، يختلف المقام معه عن الذي يقول هذه العبارات لزوجته، فمقام توجيه هذه العبارة للفرس هو مقام الترويض، وربما صحب ذلك ضبت على كتفها أو مسح على جبينها. أما بالنسبة للزوجة فالمعنى يختلف بحسب المقام الاجتماعي أيضا، فقد تقال هذه العبارة في مقام الغزل أو في مقام التوبيخ أو التعبير بالدمامة. فالوقوف هنا عند المعنى المعجمي لكلمتي أهلا بين هلالين والجميلة بين هلالين. وعلى المعنى الوظيفي لهما وللباء الرابطة بينهما، عفوا للياء الرابطة بينهما، لا يصل بنا إلى المعنى الدلالي ولا يكون وصولنا إلى هذا المعنى الدلالي إلا بالكشف عن المقام الذي قيل فيه النص. والذي يتكلم إلى نفسه يكشف عن مقام من نوع آخر. ولست أحب لست لسنا نحب أن نشير هنا إلى الجانب النفسي والطبي لهذا المقام، لأن ذلك أمر لا يتصل بالدراسات اللغوية إلا من حيث هو جزء من مقام بين هلالين من مقام ما. ومهما يكن من أمر فإن هذا المقام وأشباهه كمقام الدعاء والصلاة والتقيد المواعيد والعنوانات وأرقام التليفون في المفكرة، وكالقراءة في الخلوة ونحوها، وهو ما يعوزه الطابع الاجتماعي الواضح، حتى أن هذه المواقف لا تصلح أن تسمى مواقف فردية لا المقامات بين هلالين اجتماعية. ومن قبيل ذلك أيضا أن تقود سيارتك بنفسك ثم تجد أمامك شخصا آخر يقود سيارة فلا يلتزم بها قواعد المرور، ويسبب لك شيئا من الارتباك والضيق، فإذا بك تصب سيلا من الاحتجاجات والشتائم المسموعة بالنسبة إليك أنت فقط في سيارتك، فلا يسمعها معك إنسان. فهذا موقف فردي أيضا ولا يتوفر له عناصر المقام الاجتماعي. ومن قبل ذلك أيضا من يغني لنفسه ومن قبيل ذلك أيضا من يغني لنفسه دون أن يسمعه أحد، أو على الأقل دون أن يكون غناءه للإسماع. والذي يتثاءب ويختتم تثاؤبه بنداء لفظ الجلالة، فكل هؤلاء المتكلمين يقصر أمر الموقف معهم عن أن يكون مقاما اجتماعيا بالمعنى الذي نقصده، ولكن وصف أي بين هلالين موقف من هذه المواقف بأنه بين هلالين اجتماعي لا يأتي من طبيعة تكوينه، وإنما يأتي حين ننظر إليه باعتباره نمطا سلوكيا معينا داخل في نسيج ثقافة اجتماعية ما، بمعنى أن أفراد المجتمع جميعا يقفون هذه المواقف بعينها عندما تتهيأ لها المناسبة، ولكنهم يقفونها أفرادا، وهذه الأنماط من السلوك يتلقاها الفرد عن مجتمعه فيكتسبها منه، ويصبح سلوكه مشروطا بطوقها مفرغا في قوالبها التي حددها المجتمع. وهذا مناط لزعمها اجتماعية في أصلها. فالفرد يتعلم من مجتمعه كيف يقرأ القرآن بصوت مسموع وبنغمات ترتيلية خاصة، ويكتسب معتقداته في طفولته من المجتمع، ويتعلم منه كيف يدعو الله، وكذلك يتعلم كيف يستشهد لنفسه بالشعر أو أي شكل تعبيري آخر بحسب المناسبة دون أن يسمع الناس حوله ما يقول، ويتعلم من المجتمع كيف يتم التثاؤب بذكر الله بصوت مسموع. فهذه المواقف على الرغم كونها لا تحمل طابع الاتصال الاجتماعي يمكن اعتبارها أنماطا سلوكية لغوية فينسب إليها لكونها أنماطا قدر من الطابع الاجتماعي. وهناك نوع من المقامات الاجتماعية يمكن أن نسميه مقامات اللغو الاجتماعي، أو كما يسميها ماليونوفسكي فيتي كوميونيكيشن. يتبادل الناس فيها الكلام، ولكنهم لا يقصدون به أكثر من شغل الوقت وحل الموقف الاجتماعي. لولا هذا اللغو لكان فيه حرج. والكلام الذي يقال في هذا المقام ليس مقصودا بذاته، فقد يكون موضوعه الطقس أو السياسة أو أي موضوع عام آخر. والحقائق التي يشتمل عليها هذا الموضوع معروفة عند طرفي المحادثة، فلا يفيد أحدهما من سماعها أي قدر من المعلومات الجديدة، ولكن كل من الطرفين يلغو رفعا للحرج الذي يتوقعه نتيجة للصمت. مثال ذلك أن تكون في حجرة انتظار أحد الأطباء بمفردك، ولم يحضر الطبيب إلى عيادته، فتظل بمفردك تنتظر قدومه، وفجأة يقدم عليك زائر آخر للطبيب، فتضمكما الحجرة. ولا ثالث لكما. فلو سكتما ولم يفتح أحدكما بابا للكلام لأصبح الموقف بينكما مفعما بنوع من الحرج الاجتماعي الذي يشعر معه كل منكما برغبة في إنهاء الموقف. والحيلة الاجتماعية لتجنب هذا الحرج هي فتح موضوع لتبادل الكلام، ولكن كيف يمكن لأحدكما أن يفتح موضوعا وليس بينكما تجارب مشتركة ولم يرى أحدكم الآخر قبل اليوم؟ أجاوب على ذلك أيضا أن المجتمع الذي اخترع حيلة فتح الموضوع حدد بعض الموضوعات العامة الطابع لهذا الغرض، بحيث لا يتعب إنسان في البحث عن موضوع، وهذه الموضوعات ذات طابع عام غير الشخصي، بحيث لا يتآذى بفتحها إنسان لا غائب ولا حاضر. فمن ذلك الكلام في الطقس وما يحس المتكلم والسامع من حر أو برد أو جو ربيعي أو خريفي لطيف، مع تذكرة تجارب سابقة عن حالات جوية تستحق الذكر. وقد تدعو مناسبة زيارة الطبيب إلى أن يفصح كل منهما للآخر عما يشكو منه وعن تطور مرضه ومن الموضوعات المفضلة في هذه المواقف في البلاد العربية، بخاصة الكلام في السياسة وفي القضايا القومية. ويرى بعض الظرفاء أنه إذا تقابل إنجليزيان فكلامهما في الطقس، وإذا تقابل عربيان فكلامهما في السياسة، وإذا تقابل يونانيان فكلامهما في المطاعم، والكلام في أوساط النساء عن الأزياء والأولاد، وبين الخدم عن أسرار المخدومين، وبين الطلبة عن الامتحان والأساتذة وأهل المجرة. والكلام في كل ذلك ليس مقصودا لذاته إلا حين يتحول اللغو إلى مناقشة تتطلب أن يكون لكل من الطرفين رأي يدافع عنه. ولكن المقصود باللغو في كل هذه الحالات رفع الحرج الاجتماعي عن شريكين في مواقف خلقته الصدفة. أما نوع المقامات الذي اكتمل فيه الطابع الاجتماعي، فهو الذي يتحقق فيه وجود عناصر تجعل المقام مركبا لا بسيطا، أي تجعله مقاما بين هلالين لا موقفا بين هلالين، كالمثال الذي أوردناه من قبل عن الرجل الذي قال لزوجته أهلا بالجميلة بين هلالين. فقد ذكرنا أن الاحتمالات التي تحتملها هذه التحية تتنوع بتنوع المقامات الممكنة، من مقام غزل إلى مقام توبيخ إلى مقام تعيير عفوا وكيد، ولا يمكن لواحد من هذه المعاني أن يؤخذ أخذا مباشرا من المعنى المعجمي لكلمة أهلا بين هلالين، ولا المعنى المعجمي لكلمة الجميلة بين هلالين، ولا من المعنى الوظيفي لأي منهما، ولا للياء التي ربطت بينهما في السياق. أي أن معنى الغزل أو التوبيخ إلى آخره لا يؤخذ من المقام بين هلالين، وإنما يحتاج إلى اعتبار المقام بين هلالين بالضرورة. دعنا نتأمل مثلا ما يوضح ضرورة اعتبار المقام في تحديد المعنى الدلالي. كلنا قد تعلم أن يا من حروف النداء، وأن كلمة سلام اسم من أسماء الله تعالى، وهي كذلك ضد الحرب. فإذا أخذنا بالمعنى الوظيفي لأداة النداء والمعنى المعجمي لكلمة سلام بين هلالين، حين ننادي يا سلام بين هلالين، فإن المعنى الحرفي أو المقالي أو ظاهر النص أن ننادي الله سبحانه وتعالى لا أكثر ولا أقل. ولكن هذه العبارة صالحة لأن تدخل في مقامات اجتماعية كثيرة جدا، ومع كل مقام منها تختلف النغمة التي تصحب نطق العبارة. فمن ممكن أن تقال هذه العبارة في مقام التأثر، وفي مقام التشكيك، وفي مقام السخط، وفي مقام الطرب، وفي مقام التوبيخ، وفي مقام الإعجاب، وفي مقام التلذذ، وفي مقامات أخرى كثيرة غير ذلك. وظاهر النص في عبارة السلام عليكم بين هلالين إنما إنها تحية إسلامية يجاب عليها بأحسن منها أو مثلها. ولكن هذه العبارة بذاتها قد تتحول إلى المعنى المغاضبة، فقد يطول النقاش بينك وبين إنسان في موضوع ما، ويتمسك كل منكما برأيه، فحين تيأس من إقناع صاحبك وتريد أن تعلن له عن انتهاء المقابلة بالمغاضبة، توليه ظهرك منصرفا وتشير بيديك إشارة الذي ينبذ شيئا وراء ظهره من فوق كتفه، وتقول مع هذه الإشارة السلام عليكم بين هلالين، وتذهب مغاضبا. فهذا المعنى لا يفهم من مجرد المعنى الوظيفي منفردا، ولا المعجمي منفردا، ولا هما معا، ولكنه يتوقف في النهاية على المقام بين هلالين الاجتماعي المعين. وقد تقال هذه العبارة بعينها فيفهم منها معنى الهزل في مقام يتعين فيه ذلك. ولبيان هذا المقام وأبعاده الاجتماعية يمكن أن نتصوره على النحو التالي: الأستاذ واقف بالمدرج يلقي محاضرته على ما يقارب من مائتي طالب، وقد انهمك في شرح نقطة هامة من نقاط المحاضرة، والطلبة ينصتون بشغف واهتمام بما يقوله الأستاذ حتى لا يسمع كل منهم تردد أنفاسه. وقد تعود هؤلاء الطلبة من أساتذتهم من أستاذهم عدم الرضا عن التأخر عن بدء المحاضرة، فكان الواحد منهم إذا تأخر دخل المدرج وهو يحس بقدر غير قليل من الخجل، فيدخل المدرج متسللا على أطراف أصابعه ويجلس على أقرب مقعد إلى باب الدخول يجد خاليا. ومن الطلبة واحد عرف بينهم بشيء من الغفلة وسوء التقدير وعدم فهم المواقف الاجتماعية ومطالبها فهما تاما. وذات يوم كان الطلبة والأستاذ على هذه الحال في المدرج، وكان هذا الطالب قد تأخر، وفجأة دخل المدرج بعد ربع ساعة من ابتداء المحاضرة، فلم يتسلل إلى أقرب مقعد ولم يحس شيئا من الخجل، وإنما بدأ أزهى من طاووس وهو يلج باب المدرج متدى في مشيته مع شيء من تصنع الوقار، وقال لكل من المدرج: السلام عليكم، بين هلال ومد بها صوته. لا شك أن رد الفعل الوحيد لهذه العبارات التي يزعمونها مجرد تحية إسلامية أن يضحك الطلبة والأستاذ كثيرا، فهذا الضحك هو الرد الذي إن لم يناسب المقام بين المقال بين هلالين فقد ناسب المقام بين هلالين تماما. ولقد رأينا أن العناصر التي يشتمل عليها المقام الاجتماعي هنا هي المحاضرة، تعود الخجل من التأخر، المتكلم الذي لم يخجل، السامعون الصامتون، الأستاذ الذي صمت عند سماع العبارة، الوقار الذي تظاهر به المتكلم، وأخيرا عبارة السلام عليكم نفسها. وربما احتملت هذه العبارة تحليلا وظيفيا في أو معجميا عند الحاجة، كأن يكون هذا الطالب مثلا يضيف إلى دواعي الضحك داعيا صوتيا لغويا. وإذا كان المقال بين هلالين المكتوب لا يقع في أثناء قراءته في وقت لاحق في مقامه الاجتماعي الذي كان له في الأصل، فإن هذا المقام الأصيل من الممكن بل من الضروري أن يعاد بناؤه في صورة وصف له مكتوب حتى يمكن للنص أن يفهم على وجهه الصحيح. وفي بناء هذا المقام الأصيل بناء جيدا بواسطة وصفه كما كان لابد من الرجوع إلى الثقافة عموما والتاريخ بصفة خاصة. ولكلما كان وصف المقام أكثر تفصيلا كان المعنى الدلالي الذي نريد الوصول إليه أكثر وضوحا في النهاية، حين تصبح كل عبارة من عبارات النص واضحة بما يجليها من القرائن الحالية التاريخية والقرائن المقالية التي في وصف المقام. فالذين يقرؤون خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي على منبر الكوفة دون أن يعرف المقام الذي قيلت فيه هذه الخطبة ربما اتهموا الحجاج بتهم بعيدة عنه، أولها سوء السياسة ما دام قد استهل ولايته على قوم لم يجربهم من قبل ولم يرهم بكل هذا العنف. ولكن المقام الذي يشتمل على إيضاح العلاقة بين العراقيين وبين بني أمية ربما يشمل من الحوادث الماضية حادثا كقتل عثمان ومعركة الصفين ومقتل الحسين وتشييع العراقيين وكراهيتهم لبني أمية ورغبة الأمويين في تأديب هؤلاء العراقيين حتى لا يثور بهم أو يعصوا ولاتهم. ومن هنا يصبح من الضروري أن يأتي وصف المقام في صورة مقدمة للخطبة تجري على نحو شبيه بما يأتي. كان عبد الملك بن مروان قد أرسل الحجاج واليا من قبله على العراق، وكان أهل العراق من الشيعة يكرهون الأمويين ويعصون ولاتهم. فلما دخل الحجاج المسجد وكان ضئيل الجسم صعد المنبر وأرخى فضل عمامته على وجهه وصمت صمتا طويلا حتى هم بعض الناس أن يحسبه، وقال عمير بن ضابع البرجمي وكان بين الناس في المسجد: قبح الله بني أمية إذ يرسلون إلينا مثل هذا. فرفع الحجاج ما كان أرخى من عمامته وحسرها عن وجهه وقال: أنا ابن جلا طلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. فكل هذه العبارات التي قدمنا بها للخطبة ليست أكثر من وصف المقام الاجتماعي التاريخي الذي قيلت فيه هذه الخطبة، وبواسطته ينتفي عن الخطبة أن يكون معناها سوء السياسة إلى أن يكون معناها الحزم. وعلى هذا المقام الذي وصفناه بكلمات قليلة يمكن أن يكون وصفه هو كل ما قيل في تاريخ الفتنة الكبرى وبعدها، ولكن الاكتفاء بهذا الوصف المختصر يفترض القارئ على علم بهذا التاريخ. ويحتم الأصوليون على من يتصدى لاستخراج الأحكام من القرآن أمورا لا ينبغي أن يغفل عنها، وهي في الواقع مقام بين قوسين الفهم. فعليه مثلا أولا أن لا يغفل عن بعضه في تفسير بعضه، ثانيا أن لا يغفل عن السنة في تفسيره، ثالثا أن يعرف أسباب نزول الآيات، رابعا أن يعرف النظم الاجتماعية عند العرب. فهذه العناصر الأربعة يمكن اختصارها في كلمة المقام. فلا ينبغي لمن يتصدى لتفسير آية أن يغفل عن مقامها. يقول صاحب أصول التشريع الإسلامي: فإذا غفل عن بعضه لم يسلم استنباطه من الزلل، وتعرض عمله للفساد، فلا ينبغي مثلا أن يفسر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، مع الغفلة عن قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ومن قبيل ذلك أيضا أننا لو نظرنا إلى قوله تعالى: بين هلالين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فاكتفينا بظاهرة نص هذه الآية عما يحيط بهذا النص من ظروف أخرى، فقطعنا فهمنا لهذا النص عن مقامه، لكان هذا الفهم فهما خاطئا. لرأى الإسلام في الخمر ولبدء الأمر في النهاية وكأن الإسلام لم يحرم الخمر، إذ هو يفاضل بين المنافع والإثم في تناولها وفي اجتنابها، ولكن المقام اللازم للفهم الصحيح لهذا النص القرآني يمكن وصفه بعناصر متنوعة، منها حب العرب للخمر واقترانها في أذهانهم بمفاهيم موقرة جدا عندهم كفكرة المروءة والسؤدد والعز، كما يمكن فهم ذلك من إشعارهم كمعلقة طرفة ومعلقة عنترة ومعلقة عمر بن كلثوم، ثم كراهية الإسلام للخمر وعزمه على صرف العرب عنها بغير طفرة، ثم رغبة الإسلام في تآلف القلوب وفي تحبيب المشركين في الدخول في حظيرته، وكذلك رغبته في توقي شحذ المقاومة في نفوسهم، مما حدا بالإسلام إلى تجنب تحريم الرق دفعة واحدة كما تجنب تحريم الخمر دفعة واحدة، إذ بدأ بالموازنة بين إثمها ونفعها، فابتهل الضائقون بالخمر كعمر بن الخطاب إلى الله أن ينزل في الخمر حكما شافيا، فنزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ذلك هو المقام الذي ينبغي أن نفهم المقال في ضوئه، على أننا لا ينبغي لنا أن ننسى عنصرا هاما من عناصر المقام هنا. هذا هو المقصود بفكرة المقام بين هلالين، فهو يضم المتكلم والسامع والسامعين والظروف والعلاقات الاجتماعية والأحداث الواردة في الماضي والحاضر، ثم التراث والفولكلور والعادات والتقاليد والمعتقدات والخزعبلات. ولولا هذا المقام وما يقدمه العنصر الاجتماعي من قرائن حالية حين يكون المقال موضوعا للفهم لاعتبر الناس التمائم والأحجبة والسحر، وهي ما مما يشتمل على كلمات لا تفهم ضربا من ضروب الهراء أو لما أعطوه ما يعطونه من تقبل وتسامح على الأقل. ولقد سبق أن سقنا نصا هرائيا في الكلام عن النظام النحوي، وأشرنا إليه في سياق ذلك الفصل، وبرهننا من وضوح الوظائف فيه على إمكان إعرابه على الرغم خلوه من عنصري المعنى المعجمي والمقام الاجتماعي. أما في السحر والتمائم والتعاويذ فإن المعنى الدلالي لا يتوقف على المقام الاجتماعي لهذه النصوص غير المفهومة بسبب حاجتها إلى الوضوح الوظيفي والمعجمي. فمعنى السحر والتميمة والتعويذة هي قبولها في مقامها الخاص في إطار الثقافة الشعبية. أما بخصوص الأسئلة فسنضعها في نهاية القسم الثاني من هذه المقالة الموسومة بالدلالة.